بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. طيب، اخذنا امس ماذا يفيد الخبر المتواتر؟ اي علم؟ العلم الضروري، وليس علما ايش، وليس العلم النظري خلافا لبعض المعتزلة والأشاعرة الذين قالوا الخبر المتواتر يفيد العلم النظري. وما الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؟ العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه، وقبله أن العلم الضروري لا يحتاج إلى إيش؟ إلى نظر واستدلال، والعلم النظري لا بد فيه من نظر واستدلال. والضروري أيضا يحصل لكل سامع، سواء كان عنده أهلية النظر أو ليس عنده أهلية النظر. ثم ذكر فائدة، وهي هل التواتر والمتواتر من مباحث الإسناد؟ ليس من مباحث الإسناد. لماذا؟ لأن الإسناد يبحث عن ماذا؟ عن ما يتعلق به صحة أو أوضع، وهذا المبحث الذي هو التواتر وماذا يفيد إنما هو من مباحث علم الأصول. طيب، ابن الصلاح وكذلك ابن حبان والحازمي وغيرهم يقولون لا وجود للتواتر للمتواتر، والحافظ ابن حجر يقول بل هو موجود، فهل في هذا تناقض؟ قصد الحافظ ابن حجر بقوله المتواتر موجود المتواتر المعنوي، والذين نفوا ايش؟ المتواتر اللفظي الذي ذكره الاصوليون بتلك الشروط التي سبقت. ففي الحقيقة لا خلاف بين الحافظ بن حجر ومن تقدمه من العلماء، وإنما هو أراد نوع وهم أرادوا نوعا آخر. طيب، نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: والثاني، انتهينا من الأول الذي هو المتواتر، والثاني وهو أول أقسام الآحاد. قبل أن نقرأ هذا، يعني نتنبه إلى أن تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد ليس من كلام السلف، وإنما هو من كلام المعتزلة. وأول من قال بهذا التقسيم هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم، من كبار المعتزلة، الذي قال في أهل العلم أصم عن الحق. وقد رد أهل العلم على أصحاب هذا التقسيم، الشافعي في الرسالة وابن القيم في مختصر الصواعق وغيره، وبينوا أن هذا التقسيم لم يكن معروفا عند السلف رضي الله عنهم، وإنما جاء به بعض المتأخرين من المعتزلة الضلال. ما غرضهم بهذا؟ غرضهم بهذا رد الصفات ورد الأمور الغيبية بأنها أخبار إيش؟ آحاد. فهم أولا قسموا الخبر إلى أخبار، إلى متواتر وآحاد، ثم قالوا باب العقائد لا يقبل فيها إيش؟ الآحاد، وإنما يقبل فيها المتواتر، لأن الآحاد لا يفيد العلم. وبعد ذلك قالوا لا نصف الله بصفة ولا نثبت رؤية ولا حوض ولا ميزان ولا نحو ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الأدلة فيها إيش؟ آحاد، فنحن نردها. فيفهم هذا، وأن التقسيم تقسيم مبتدع لم يكن معروفا عند السلف رضي الله عنهم. وأول من أدخل مثل هذا التقسيم في كتب الحديث هو الخطيب البغدادي رحمه الله كما ذكره وغير واحد، وإلا فلم يكن مدونا ولا مسطورا في كتب الحديث، إنما كان من ضمن مباحث أصول الفقه. فجاء الخطيب رحمه الله في كتابه الكفاية وذكر مبحثا في المتواتر والآحاد ألحقه بعلم الحديث ولم يكن من علوم الحديث. قال: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، لأن هناك مشهور عند غير المحدثين، ولذا قيد هذا بالمشهور عند المحدثين، وسيأتي المشهور عند غير المحدثين. حاصل المشهور عند المحدثين ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة، ولذا قال: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. كم هو أكثر من اثنين؟ ثلاثة. إذا زاد في بعض الطرق هل يخرج عن كونه مشهور؟ يعني بعض الطبقات فيها ثلاثة وبعضها فيها زيادة، هل لا زال مشهور أو لا؟ لا زال مشهور. لماذا؟ لأن هذا الفن الأقل فيه يقضي على الأكثر. فالمشهور هو ما كان في أقل طبقة من طبقات ثلاثة، ولو زاد في بعض الطبقات لا يضره. قال: وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه. قال بعضهم: لو قال لظهوره لكان أحسن، فإن المشهور سمي مشهورا لأنه ظاهر للكل. قال: وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا. هذا قول، وأن المستفيض هو بمعنى إيش؟ بمعنى المشهور. قالوا: لكن المشهور تعبير المحدثين، والمستفيض تعبير من الأصوليين والفقهاء، وإلا فهما بمعنى واحد. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، هذا قول ثاني أن بين المشهور والمستفيض فرق، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. هذا القول الثاني أن المستفيض يكون من أوله إلى آخر نفس العدد، مثلا ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخر السند، أو أربعة عن أربعة عن أربعة إلى آخر السند. وأما المشهور فهو أعم من ذلك، يكفي أن يوجد ثلاثة ولو في إيش؟ في طبقة واحدة، ولو زادت البقية لا زال إيش؟ مشهورا. واضح هذا الفرق. القول الأول يقول إن المشهور والمستفيض واحد، إنما المشهور تعبير المحدثين والمستفيض تعبير الأصوليين. القول الثاني قالوا بينهما فرق. ما هو الفرق؟ قالوا: المستفيض لا بد أن يكون من ابتدائه إلى انتهائه نفس العدد، في كل طبقاته عدد معين، ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخر الإسناد. وأما المشهور فلا يشترط في ذلك، يكفي أن يوجد ثلاثة في بعض الطبقات ولو زادت الطبقات الأخرى. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، هناك من فرق تفريق آخر، ومر معنا في اختصار علوم الحديث أن الماوردي يقول إيش؟ إن المستفيض أعلى درجة من المتواتر. قال ابن كثير: وهذا رأي له، والصلاح خاص به وليس على الصلاح أهل الحديث، فإن المشهور أن المتواتر أرفع من المستفيض. قال: ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، وهذه فائدة طيبة، أنك لا تشغل نفسك بالفرق بين المشهور والمستفيض والمشهور والمتواتر ليس من مباحث علم الحديث، لا يحتاج إليه. علم الحديث ماذا تحتاج فيه؟ تحتاج في كيف تعرف صحة السند من إيش؟ من ضعفه. لا تحتاج إلى فرق بين متواتر ومستفيض ومشهور. قال: ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هاهنا. ما هو الذي حرره؟ ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة، وعلى ما اشتهر على الألسنة، وهذا هو المشهور عند غير المحدثين. إنه سبقا قال المشهور عند المحدثين ثم ذكر هذا النوع، وهو المشهور عند غير المحدثين. ويسمى المشهور الغير اصطلاحي. وما هو هذا النوع من المشهور؟ هو ما اشتهر عند طائفة معينة من الناس، ما اشتهر عند طائفة معينة عند الناس، سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو غير ذلك، وسواء كان له إسناد أو لم يكن له إسناد. وقد سبق معنا هذا. وعلى ما اشتهر على الألسنة، قلنا ماذا يسمى هذا؟ مشهور غير اصطلاحي. فإن المشهور قسمان: مشهور اصطلاحي، أي في اصطلاح من؟ في اصطلاح أهل الحديث، وهو الذي سبق ذكره، أن يكون في أقل طبقة من طبقات ثلاثة. الثاني مشهور غير اصطلاحي، وهو ما اشتهر عند فئة معينة من الناس، وقد يكون له إسناد وقد لا يكون له إسناد، قد ربما يكون موضوعا ولكنه مشهور على ألسنة الناس. فمثلا حديث النظافة من الإيمان، هل هذا بحديث أو له أصل؟ ليس له أصل، ولكنه مشهور. هل هو من المشهور الاصطلاحي أو من المشهور غير الاصطلاحي؟ من المشهور غير الاصطلاحي. ما هو المشهور غير الاصطلاحي؟ ما اشتهر على ألسنة الناس عند طائفة معينة منهم، إما عند الفقهاء أو عند المحدثين أو عند أهل اللغة أو نحو ذلك. قال: وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. أي المشهور الغير الاصطلاحي قد يطلق على الحديث الذي ليس له إسناد أصلا، ولكنه شهر عند الناس وتداولته الألسن. وقد ألف أهل العلم في هذا كتبا كثيرة، من أشهرها كتاب السخاوي رحمه الله، المقاصد الحسنة، في كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. واضح إن شاء الله المشهور. ما حاصل المشهور؟ حاصله إما مشهور الصلاحي أو مشهور غير الصلاحي. فالمشهور الاصطلاحي ما كان في أقل طبقة من طبقات ثلاثة، وغير الاصطلاحي ما اشتهر عند فئة معينة من الناس، اشتهر على الألسن. ثم الفرق بينه وبين المستفيض: منهم من قال إنه واحد، ومنهم من قال إن المستفيض يشترط أن يكون من بداية إلى نهاية عدد إيش؟ واحد. والمشهور لا يشترط في ذلك، بل هو أعم. قال: والثالث العزيز. القسم الأول المتواتر، والثاني المشهور، والثالث العزيز. قال: وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وهذا هو تعريف العزيز، حاصله أن يكون أقل طبقة من طبقات فيها كم؟ اثنان. إذا زاد في بعض الطبقات وفي بعض اثنان، هل لا يزال يسمى عزيز؟ لا يزال أيضا يسمى عزيز، لأن النظر إلى الأقل لا إلى الأكثر. قال: والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. هذان قولان في تسميته. لماذا سمي عزيز؟ قيل لقلة وجوده، فإن الشيء العزيز هو إيش؟ قليل الوجود. يقال عز هذا الشيء عز، فهو عزيز أي لا يوجد إلا بقلة. وإما لكونه عز فإن يأتي بمعنى القوة أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، كما قال الله فعززنا بثالث أي قويناهم برسول ثالث. وكلا التسميتين صحيح. قال وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. طيب الآن هذه مسألة وهي مهمة، هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيز؟ ما معنى أن يكون عزيز؟ أي أن يكون في أقل طبقة من طبقاته اثنان، وإلا لا يكون صحيح، يعني يكون ضعيف. هذا قول من؟ قول المعتزلة كما سيأتي. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، بل هو من كبار المعتزلة، فهو الذي يقول اشترط لا يصحح الحديث حتى يكون عزيز، وأما الحديث الآحاد فإنه غير مقبول. وهذا قول باطل، جميع أئمة الحديث المعتبرين على خلاف هذا القول. أول حديث في صحيح البخاري آحاد، وآخر حديث في صحيح البخاري آحاد. أول حديث إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، وكلاهما آحاد. فرد ليس عزيز خلافا للجبائي ومن تابعه، وقد رد على أهل العلم كثيرا. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم، يومئ يشير كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث. إليه أي إلى ماذا؟ راجع إلى ماذا قوله إليه؟ أي اشتراط العزيز بإيش؟ في الصحيح، وأن العزيز الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا كان عزيز. فهم الحافظ بن حجر أن الحاكم إيش؟ يشترط ذلك، والحاكم ليس في كلامه ما يشترط ذلك، سيأتي ذكره. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. هذا كلام الحاكم الذي فهم منه الحافظ بن حجر أنه يشترط في الصحيح أن يكون إيش؟ أن يكون عزيزا. نقرأ كلام الحاكم بتمعن حتى نفهم معناه، لأنه هو يعرف الصحيح. قال الصحيح، ما هو الصحيح عند الحاكم؟ قال أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. أولا هذا التعبير ليس على إطلاقه، فليس في الصحابة إيش؟ مجهول، بل إن الصحبة رافعة للجهالة، فمن ثبتت صحبته بيقين ولو لم يروي عنه إلا راوي واحد فإنه إيش؟ فإنه صحابي. ولا يقال يبقى مجهول حتى يروي عنه اثنان ثم ترتفع عنه الجهالة. طيب، قال أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان. هذا كلام الحاكم. معنى كلام الحاكم، كلامه أن الصحابي ترتفع عنه الجهالة إذا روى عنه اثنان، وليس معنى أن الصحيح لا يكون صحيح حتى يروي الحديث اثنان، واضح إن شاء الله. معنى كلام الحاكم أن الصحابي ترتفع عنه الجهالة إذا روى عنه اثنان، ولا يشترط الحاكم أن يروي عنه ذلك الحديث بعينه اثنان. فلو وجد معنا حديث رواه عن الصحابي تابعي واحد، ثم نظرنا في هذا الصحابي كم روى عنه من التابعين، وجدناه روى عنه من التابعين اثنان، لكن الحديث الذي معنا رواه عن ذلك الصحابي كم روى من التابعين؟ واحد. هل يصححه الحاكم أو لا؟ ها؟ يصححه، لأن هذا التابعي الصحابي ارتفع عنه إيش؟ الجهالة بأن وجد له راويان، لكن هل يشترط في ذلك الحديث المعين أن يرويه عنه اثنان؟ لا يشترط ذلك الحاكم. واضح هذا؟ طيب نعيده، نقرأ. لاحظوا كلام الحاكم، هو ليس فيه أن الصحيح لا يكون صحيح إلا برواية اثنين، إنما فيه أن الجهالة ترتفع عن الصحابي إذا روى عنه إيش؟ اثنان. لكن هل يشترط أن ذلك الحديث يرويه الاثنان عن الصحابي؟ لا يشترط، يقول يكفي أن يرويه واحد منهما. قال: وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. طيب الآن الكلام الذي سيأتي، بماذا يزول عنه الجهالة؟ بماذا تزول عنه الجهالة وبماذا ترتفع عنه الجهالة؟ قال: بأن يكون له راويان. فنستفيد من هذا أن قوله بأن يكون له راويان، هل هو شرط في الصحيح أو لرفع الجهالة؟ لرفع الجهالة لا اشتراط في الصحيح، واضح إن شاء الله. فكلام الحاكم هل فيه اشتراط العزيز في الصحيح، أو فيه أن رفع الجهالة تكون برواية اثنين؟ واضح إن شاء الله. كلام الحاكم إنما فيه أن رفع الجهالة يكون برواية اثنين، لكن الحديث هذا الذي معنا هل يشترط أن يرويه الاثنان جميعا عن الصحابي؟ لا يشترط، لو رواه واحد منهما إيش؟ يكفي. طيب فليس في هذا الكلام إيش؟ أن الحاكم يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا. طيب قال: حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا، أي ينقلوا في كتبهم ومصنفاتهم كالشهادة على الشهادة. ما معنى الشهادة على الشهادة؟ الشهادة على الشهادة أي أن يشهد شخص على أن فلان شاهد في قضية كذا، أن يشهد شخص على أن فلان شاهد في قضية كذا وكذا. فمثلا أنا عندي دين لزيد، أعطيت زيد 100,000 دينا، وأشهدت على هذا أحمد ومحمد، واضح إن شاء الله. أعطيت زيدا 100,000 دين وجعلت شاهدا على هذا أحمد ومحمد، شهدوا على أني أعطيت زيدا 100,000. طيب الآن من هم الشهود على هذا؟ أحمد ومحمد. الآن أحمد أحس بالموت، أحس أنه سيموت، وهو شاهد أن على زيد 100,000. فهذا أحمد يستدعي اثنان، يستدعي اثنين، يقول: تعالوا أنا أجعلكم شهود. يقول: أني شهيد لفلان أن على زيد لفلان 100,000. فإذا مات هذا أحمد، من سيشهد على شهادته؟ كم معنا سيشهد؟ اثنان. يأتي هذا الاثنان يقول: نحن شهود على أن أحمد شاهد في قضية كذا وكذا. واضح إن شاء الله. هذا يسمى الشهادة على الشهادة. وبعضهم اشترط أن تكون الشهادة على الشهادة فيها اثنان، فمثلا الآن الشاهد الواحد قال لابد أن يشهد على شهادته كم؟ اثنان، لا يكفي أن يشهد على شهادته واحد. ها أسأل أنا، أسأل أي واحد إن شاء الله معنا كلام الحاكم الآن. طيب ها عندك، هل الحاكم في كلام هذا يشترط أن لا يكون الصحيح صحيحا إلا إذا كان عزيز؟
لا
يشترط هذا. فما معنى قوله بأن يكون له راويان؟ أي أن هذا الصحابي ترتفع عنه الجهالة بأن يروي عنه إيش؟ اثنان. طيب هل يشترط أن هذين الاثنين جميعا يرويان الحديث عن الصحابي؟ ها؟ لا يشترط، بل لو روى واحد عنه إيش؟ كفى. المراد أننا نعرف أن الصحابي روى عنه اثنان في غير هذا الحديث، ولكن هذا الحديث يكفي فيه. فهل في كلام الحاكم اشتراط العزة في الصحيح؟ ليس فيه. فما فهمه الحافظ بن حجر بين الشراح أنه ليس كذلك، وهنا نقل في الحاشية كلام طيب الذي يريد يراجعه. نقرأ هنا، لو نقرأ كلام القاري، نقل في الحاشية كلام القاري، قال وثانيهما، قال وثانيهما أن يكون الضمير راجعا إلى الصحابي، فعلى هذا الصحيح، ما هو الصحيح؟ الذي رواه الصحابي المشهور. وبماذا تحصل شهرة الصحابي؟ قال بأن يكون له راويان، وإن كان يروي الحديث عنه أحدهما، أما الحديث فلو روى عنه أحدهما إيش؟ يكفي. وكذا لكل من يروي عنه راويان، يعني كل من روى عنه راويان ترتفع عنه إيش؟ الجهالة. وإن كان يروي الحديث عنه أحدهما، ويكون الغرض من هذا الشرط تزكية الراويين لا اشتراط العزة في الصحيح. واضح هذا إن شاء الله كلام الحاكم واضح. قال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي، ابن العربي بالألف واللام، وهو من أئمة المالكية رحمه الله. وأما ابن عربي بدون ألف ولام فهو إيش؟ صوفي حلولي كفره أهل العلم. فالمعرفة معرفة والنكرة نكرة. ابن العربي المعرف عالم من علماء المسلمين، وابن عربي نكرة كاسمه. قال وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. ما هو؟ أن يكون الصحيح عزيزا، لا يصحح الحديث حتى يكون إيش؟ عزيز. يقول ابن العربي هذا شرط البخاري. وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. أوردوا عليه أول حديث في صحيح البخاري، قالوا أول حديث في صحيح البخاري يرد عليه. فأول حديث في صحيح البخاري عزيز أو فرد؟ ها؟ فرد. وهو يرد على ابن العربي في قول هذا، يرد عليه، فليس بصواب قول ابن العربي رحمه الله، ليس بصحيح، بل ليس هذا شرط أحد من أئمة السلف، إنما هو كلام المعتزلة الضلال أنهم يقولون لا يقبل الحديث إلا إذا كان عزيزا. وما علماء الحديث فإنهم بعيدون عن مثل هذه الشروط، بل البخاري بوب في كتابه خبر إيش؟ خبر الآحاد، وجعل له كتابا خاصا في صحيحه. اقرأ كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، في آخر صحيح البخاري بوب أبواب على حجية خبر الآحاد. فكيف يقال إن شرطه في الصحيح أن يكون عزيز وهو يرد بأحاديث كثيرة؟ واضح إن شاء الله. قال وأجاب ابن العربي، الآن ابن العربي أوردوا عليه أحاديث في صحيح البخاري ليست إيش؟ ليست عزيز. قالوا أي صححها البخاري مما يرد عليه. قال وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد الآن اعترضوا عليه، الآن يرد على هذا الاعتراض، يقول فإن اعترض علي أحد بحديث الأعمال بالنيات وقالوا هو فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة قال قلنا، يعني هو يجيب قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال. وهذا الجواب هل هو مقنع؟ ليس بجواب مقنع، يقال لا شأن لنا في الخطبة، إنما الآن نريد إيش الرواية، كم روى عن عمر؟ لم يروه عن عمر إلا كم؟ إلا واحد، بخلاف الخطبة ما لنا من الخطبة. فيرد على ابن العربي بهذا، يقال إن الشأن ليس في ذكر عمر للحديث، إنما الشأن في كم رواه عن عمر من الرواه. فهم اعترضوا على ابن العربي بأنه لم يروه عن عمر إلا كم؟ إلا واحد، ومع ذلك احتج به البخاري. قال وتعقب، يتعقب ابن العربي بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، يعني لو قالوا نسلم أنه رواه غير عمر فهنا أيضا تفرد به علقمة، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، وكلها إلى تفردوا إيش؟ تفردوا بالحديث، مما يرد على ابن العربي رحمه الله. قال ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها. أشار أن المتابعات التي وردت لهؤلاء الأماء كلها متابعات إيش؟ ضعيفة، فإن هذا الحديث لا يصح في الدنيا إلا من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه، وكل ما ورد من المتابعات ضعيفة. قال وكذلك لا يسلم جوابه في غير حديث عمر، يعني يقال له هب أننا وافقنا على أن حديث عمر ليس بفرد لأن عمر قد خطب به، بقيت هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين وهي إيش؟ وهي أفراد أحاد، مثل حديث من مر معنا، ها؟ مرداس الأسلمي لم يروي عنه إلا واحد قد ذكروا غيره، حديث نهى النبي عن بيع الولاء وعن هبته، قال مسلم الناس كلهم عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار، والحديث الصحيحين، وهكذا أحاديث كثيرة. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي، من هو القاضي؟ ابن العربي، ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، قال البقاعي وكذا آخر حديث، أي يكفيه، فإن آخر حديث فرد، لو نظر إلى أول حديث وآخر حديث لما ادعى هذه الدعوة. قال وادعى ابن حبان نقيض دعواه، الآن ابن العربي ادعى أن العزيز شرط لمن؟ للبخاري، ابن حبان ادعى نقيض دعواه، وليست نقيض من كل وجه إنما في بعض الوجوه، وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. يقول ابن حبان رواية اثنين عن اثنين عن اثنين من أول الإسناد إلى آخر هذا إيش؟ لا وجود لها. قلتم إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فممكن أن يسلم، إذا أراد ابن حبان أن اثنين عن اثنين عن اثنين من أول الإسناد إلى آخر لا توجد، هذا ممكن إيش؟ ممكن أن يسلم لابن حبان وأن هذا لا يوجد. وأما صورة العزيز التي حررناها، ما هي صورة العزيز التي انتهينا منها؟ أن يكون أقل طبقة اثنان، ولو وجد في الطبقات الأخرى إيش؟ أكثر، هل هذا موجود أو لا؟ هذا موجود. وأما إن أراد ابن حبان اثنين عن اثنين من أول الإسناد إلى آخره فهذا ممكن إيش؟ ممكن أنه غير موجود. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، أي أن يكون في أقل الطبقات، اثنان ولو زاد في طبقات أخرى. ثم ذكر مثال للعزيز إن شاء الله إلى درس آتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.